بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 65 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والتفاضل بينهم، يعني المؤمنين، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وكان قبل ذلك قد قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وبينا أن هذا من أخطاء أبي جعفر، كما أنه أخطأ أيضا في تعريف الإيمان، فقال ماذا؟
قال: والإيمان الإيمان قول
اعتقاد.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا من أغلاطه أيضا. وهنا لما قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان التصديق بالجنان يعني القلب والتلفظ باللسان، قال هنا: والتفاضل بينهم، يعني هؤلاء المؤمنين، التفاضل بينهم ليس في الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، وإنما لأنهم متساوون في ذلك، بل التفاضل بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق عنده فلا تفاوت فيه. فالناس في أصله، يعني في المعرفة والتصديق، سواء تصديق أبي بكر كتصديق أحد الناس، تصديق جبريل والملائكة كتصديق أحد الناس، وهذا من أغلاطه رحمه الله وغفره. التصديق عنده لا تفاوت فيه، وكذلك المعرفة والإقرار. وفي بعض النسخ قال: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل الإيمان وأنهم سواء، ولكن في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض وأثبت، وهذه العبارة في النسخة الأخرى. وهنا قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب، وهذا باطل. فليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل يكون في نفس التصديق، يعني أن السلف لما يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعنون بهذه الزيادة وذلك النقصان، يعنون به ماذا؟ الأصل ولا التمام؟ الأصل والتمام، التصديق والمعرفة والإقرار، كلها فيها زيادة ونقصان، بخلاف المرجئة. كل فرق المرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وعلى هذا فهل الخلاف بين المرجئة وأهل السنة خلاف حقيقي له ثمرة، أم أنه خلاف لفظي فقط لا ثمرة له؟ حقيقي. ولذلك من أطلق القول بأن الخلاف بين السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما فعل ياسر برهامي، فهذا خطأ. والأدهى والأمر أنه ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا إما أنه جاهل أحمق، وإما وأنه يلبس على الناس القول في مسألة الإيمان، وكلاهما مر. يقول شارح الطحاوي بن أبي العز: الخلاف لفظي ليس له ثمرة، لأن جمهور أهل السنة والأعناب اتفقوا على أن الأعمال واجبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات فقد أدى ما أوجب الله عليه وهو مثاب ممدوح، ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف هل هذه الواجبات من الإيمان؟ فأهل السنة والجماعة لا نقول جمهورهم بل اتفقوا على ذلك وأجمعوا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما الأحناف فقالوا ليست من الإيمان ولكن الإنسان يثاب عليها وإن تركها يعاقب. ففي هذه الصورة الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظي. فرضوا أن الجميع متفق على أن الأعمال يثاب عليها إن فعلها الواجبات وإن فعل المحرمات يأثم ويعاقب عليها، يكون الخلاف حينئذ لفظي في هذه الثمرة. لكن هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف له ثمرة من جهة: الأول، جمهور أهل السنة بل إجماعهم وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. أما الأحناف فمرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. وينبغي على المؤمن أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، بل يجب عليه أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أقول لك لفظا صريحا ثم تذهب تفتش زي لك لقولك الفاسد الباطل، زي لك قولا لا تعتقد ثم تستدل على علامات أهل البدعة، وإنما عقيدتك تأخذها من خلال النصوص الشرعية. أما أن الإنسان يعتقد ثم يذهب فينظر من الأدلة ما يوافق اعتقاده فهذا ليس، حتى ولو جاء بالأدلة، فهذا ليس من اتباع الحق، وإنما هو من اتباع الهوى والنفس والشيطان والعياذ بالله. يعني يقول لك يا أخي الرسول كان يفعل كذا، يقول لي ولكن كذا، أو الشيخ يفعل كذا، أو فلان يفعل كذا، أو الصحابي الفلاني يفعل كذا. الصحابي ليس معصوما، إنما العزمة أعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فقط. فأهل السنة تأدبوا مع النصوص الإيمان في اللفظ والحقيقة أو المعنى. الثاني، يعني لو قلنا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا يفتح باب المرجئة المحضة. من هو المرجئة المحضة؟ الجهمية، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، فأثبتوا الإيمان لإدريس وفرعون وأهل الكتاب، حيث يقولون الإيمان هو المعرفة بالقلب، والأعمال ليست واجبة، والمحرمات ليست محرمات، وهذا إذا صدق بقلبه فلا يضره ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان، وترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات فهو مؤمن ناقص، فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه عرف ربه كما يقول الجهم. الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين أهل السنة والأحناف أن الأحناف والمرجئة المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة فدخلوا معهم. فلما قال الأحناف الأعمال ليست من الإيمان، قالوا إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد سواء، وإيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد. فيأتي السكير على البيت الذي يفعل الفواحش والمنكرات يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك، قال الأعمال ليست محلا للخلاف، فأنا مصدق وأبو بكر مصدق، فإيماننا واحد. أما كوني أفعل المحرمات وأترك الواجبات هذا شيء آخر لا ارتباط له بالإيمان ولا علاقة أصلا. الذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجئة الفقهاء. الثمرة الرابعة وهي مهمة جدا، مسألة الاستثناء في الإيمان، هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون لا يجوز لك أن تستثني، لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء عندهم يعد شكا. وعلى هذا فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، وهو من أجل ذلك يسمونه من أجل ذلك يسمون أهل السنة بالشكاكة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل من أين جاء؟ بناء على النصوص الواردة في المسألة. فيجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال دون بعض. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الشك في أصل إيمانه هو التصديق فهذا ممنوع. أما إذا قال إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا الإيمان وأيضا إلى الخاتمة لا يدري بماذا سيختم له، فهو لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله عليه، بل هو محل للتقصير والنقص. إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الأمران، القول بقول إن شاء الله والقول بالنهي عن قولي أنا مؤمن إن شاء الله. أنا أكتفي بكلام ابن مسعود، وهذا كلام المسند صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس فيه تناقض، وإنما قوله أنا مؤمن إن شاء الله يحمل على حال هو خوف العاقبة ليدري الإنسان بماذا سيختم له، والنهي عنه إذا كان على سبيل الشك في الإيمان. إذن هذا فيه تفصيلا عند أهل السنة والجماعة. نعم. وبهذا يتبين عفوا أن الخلاف بين الأحناف وأهل السنة له ثمرة أم ليس له ثمرة؟ له ثمرات كما سمعتم. كذلك أيضا ما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام والخلاف في مسماه. إذن ما ذكره ابن أبي العز الحنفي من أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجعة الكفاه خلاف لفظي، هذا الكلام أو خلاف صوري، وكذلك من المعاصرين ياس بن عامي، فهل هذا كلام صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ. وإنما ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع أن الخلاف تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا، فالأعمال لازمة للإيمان. وبين رحمه الله تعالى أن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وأن عدم وجود الظاهر يدل على انتفاء الباطن، هو متلازمان الظاهر والباطن. والناس اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. القول الأول الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري محمد بن شهاب وبعض أهل السنة، واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يرى. والزهري رحمه الله تعالى أراد بذلك أن من يأتي بالشهادتين يصير محققا للإسلام أم داخلا في الإسلام؟ داخلا فقط، إنما دخل الإسلام بالشهادتين فيتميز حينئذ عن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا. وما أراد الزهري أبدا رحمه الله تعالى أن الإسلام هو الكلمة، هو الكلمة وحدها أبدا حاشا، فإنه أجل من أن يخضع لذلك أو يقول بذلك. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد أجوبته لم يجب بهذا خوفا من أن يظن أو يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. ولذلك قال الإمام محمد بن نصر المروزي من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه وقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، كحديث بني الإسلام على خمس حديث عبد الله بن عمر صحيح، وذكر الأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فليس فيها ما يدل على أن الإسلام مجرد الشهادتين، وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن، وهذا موافق لحديث جبرائيل عليه السلام. إذا القول الأول قول محمد بن شهاب الزهري، وأن الإسلام هو الكلمة، وعنى بذلك تحقيق الإسلام والدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام، وعليه يحمل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحيح، لما قتل رجل الله خلف الأشجار بعدما قال لا إله إلا الله، فأومى إليه أسامة بسيفه وظن أنه قالها تعودا يعني خوفا من السيف، فقتله رضي الله عنه. وأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكوا له بعدما رجعوا. القول الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، يعني الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا مروي عن بعض أهل السنة منهم البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مذهب الخوارج والمعتزلة، أو وافق ونقول وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة في كون الإيمان والإسلام مترادفان وهما شيء واحد. واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام، وهم بيت واحد ولا بيوت؟ بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان. ولا شك أن هذا قول ضعيف، وهذا له وجهته، له وجهته. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأيضا نحتج ذلك بقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا في الرد على ماذا؟ على من قال أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان كما سيأتي. وأجيب عن ذلك بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين، أو أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام. أكبر عندك البيت المخرج ولا أهل البيت؟ لأنه أنسب أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وقالوا إن حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قالوا: معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: تقدير الكلام أن تشهد أن شعائر الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله لا مسمى الشعائر. وهذا طبعا هذا كلام ليس بصحيح. ويجاب عن ذلك بأن الأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. ومن أدلته أنهم قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فيكون الإسلام هو التصديق. هل هذا كلام يستقيم؟ لما حينما قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومع قولهم بأن الإيمان هو التصديق، إذن الإسلام أيضا هو مجرد التصديق. ومن شبههم أنهم قالوا إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، كما في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال. فإنه سئل أو سأل عن الإيمان، سئل عن الإيمان فقال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ففسر الإيمان بماذا؟ بالأعمال. إذن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، هكذا قالوا. وأجيب عن ذلك بأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال. أما إذا اجتمعا يعني في نص واحد افترقا في اللفظ، افترقا في المعنى. وما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنفى عنهم ماذا؟ الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، مما يدل على أنهما مترادفان أم متباينان. يدل على أنهما متباينان، فإنه فرق بينهما. وأما نعم
قول
ابن مسعود، نعم تفضل باستثناء لماذا؟
شرح الشيخ الرشيد
الإمام القاسم سلام تفضل.
قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، قال باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان قال صاحب الحاشية إن سنده منقطع له شواهد تقويه وتشده. وقوله قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، أي أنه لم يستثن، فكأنه يزكي نفسه، فلم يقل إن شاء الله. فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة، أي تستطيع أن تقول إنك من أهل الجنة؟ قال أرجو. فقال لماذا لم تقل في الإيمان أنا مؤمن أرجو؟ أفلا وكلت الأولى إلى مشيئة الله كما وكلت الأخرى إلى مشيئة الله؟ وذلك لأن شعب الإيمان متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه قد عملها، فالإنسان محل النقص والتقصير، يتطرق إليه النقص والخلل في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه عليه على الرجل، وقال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى، لأنه استثنى في الثانية ولم يستثني في الأولى.
نعم، هذا هو الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن قال أن الإسلام والإيمان حملوا آية سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، آمنا يعني في الظاهر، وأما في الباطن فهم منافقون. لكن أهل السنة أجابوا على ذلك بأن القول في الآية القول الثاني أرجح من هذا القول، فهم لم يكونوا منافقين وإنما كانوا ضعفاء الإيمان، لم يبلغوا لدرجة الإيمان التام. ولذلك قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. وإنما نفى عنه الإيمان كما نفاه عن القائل عن القاتل والزاني والسارق، في قوله كما في حديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أيزن الزاني هو ويزني هو مؤمن، ويسرق السارق هو مؤمن، وفي القتل كذلك. فالإيمان المنفي هنا ما هو؟ الإيمان الكامل. لذلك لما قال النووي الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد أو سرق أو قتل ارتفعت عنه هذه الظلة، هل هذا أصله أم كماله؟ كماله، بدليل ماذا؟ تنوع الحدود. ولو كان المرتفع حينئذ هو أصل الإيمان حينئذ يكون كافرا إذا ارتفعت عنه هذه الظلة، ولا يقول بذلك إلا الخوارج. ويؤيد ذلك أيضا سياق الآية، إن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر للمنافقين. وكذلك أيضا ما قبل الآية وما بعدها، حيث إن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان والطاعة وقال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. والمنافقون ليس لهم طاعة وليس لهم عمل ينقص حتى ينقص ثوابهم. ثم قال في آخر الآية يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام، سبحان الله. وهذا استدلال قوي جدا في آخر الآية يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت الله لهم الإسلام. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، يعني إذا اجتمع في نص واحد. واستدلوا لذلك بحديث جبرائيل عليه السلام حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الإسلام، أو لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة، وأجابوا وقالوا هذا حينما يقترن الإسلام بالإيمان. والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة، إن الدين عند الله الإسلام، هل يدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره ولا ما يدخل؟ يدخل طبعا. ولو ذكر الإيمان وحده يعني الإيمان الأعمال الباطنة ويدخل فيها الأعمال الظاهرة ولا ما يدخل؟ يدخل فيها كذلك. ولذلك القاعدة عند أهل السنة هم ذكرها ونصرها جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل عليه السلام، فإن جبرائيل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، فهذا هو التحقيق والصواب وهو الحق الذي لا مرية فيه. وهذا الإسلام نفسه يزيد وينقص كالإيمان أو هو شيء واحد؟ لا شك أنه أيضا يزيد وينقص، فمن أتى بالواجبات والأركان كلها هذا إيمانه كامل وتجنب المحرمات، ومن أنقص منها شيئا أنقص من إسلامه شيئا. نعم في الأصل بتر إسلام الوجه لله والإذعان والخضوع، هذا فيه زيادة فيه نقص.
قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
قال رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذه مسألة الولاية بفتح الواو، والولاء هو الحب والنصرة، بخلاف الولاية بالكسر فهو الإمرة والسلطان. وقول المصنف رحمه الله تعالى فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا تقرير لمن؟ لمذهب المرجع أيضا، لأن الناس عند المرجع قسمان: مؤمنون وكلهم أولياء الرحمن، وكفار هم أعداء الله. وأما أهل السنة والجماعة فيقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر، مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ولي لله بوجهه وعدو لله بوجه وعدو لله بوجه، وهو المؤمن العاصي وهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب. وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ توليه وتنصره وتحبه وتعاديه أيضا وتبغضه؟ نعم، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، واجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، فيكون المؤمن وليا لله من وجه وعدوا لله من وجه آخر. وهذه المسألة فيها نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور، وفيها نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع. والنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف، الجمهور أو إجماع السنة يقولون مع العاصي عدو لله من وجه ولي لله من وجه، والأحناف يقول لا، هو ولي لله لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها، يعني بلغ مرتبة الإيمان التام والولاية التامة والمعاصي هذه يعاقب عليها، ولا تنقص من إيمانه ولا تنقص من ولايته. أما النزاع المعنوي بينه وبين أهل البدع فإنه يترتب عليه فساد في الاعتقاد. أهل السنة يقولون العاصي وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج عن الإيمان إلى الكفر، أما الخوارج فقالوا العاصي يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ووافق الخوارج في المآل هو أنه مخلد في النار في الدار الآخرة، فيكون في منزلة بين المنزلتين. أما المرجئة المحضة وهم من الجهمية يقولون العاصي كامل الإيمان والولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا أن يجهل ربه بقلبه، والتفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله. انت الوقت. فإذا قول الطحاوي هنا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن هذا تقرير لمذهب المرجع كما سنبينه إن شاء الله تعالى. الناس متفاضلون في الولاية كما أنهم متفاضلون أيضا في الإيمان. وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضاه، وصلي الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 65 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والتفاضل بينهم يعني المؤمنين بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وكان قبل ذلك قد قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وبينا أن هذا من أخطاء أبي جعفر، كما أنه أخطأ أيضا في تعريف الإيمان، فقال ماذا؟
قال: والإيمان الإيمان قول
اعتقاد.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا من أغلاطه أيضا. وهنا لما قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان التصديق بالجنان يعني القلب والتلفظ باللسان، قال هنا: والتفاضل بينهم يعني هؤلاء المؤمنين، التفاضل بينهم ليس في الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، وإنما لأنهم متساوون في ذلك، بل التفاضل بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق عنده فلا تفاوت فيه. فالناس في أصله يعني في المعرفة والتصديق سواء، تصديق أبي بكر كتصديق أحد الناس، تصديق جبريل والملائكة كتصديق أحد الناس، وهذا من أغلاطه رحمه الله وبرده. التصديق عنده لا تفاوت فيه، وكذلك المعرفة والإقرار. وفي بعض النسخ قال: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل الإيمان وأنهم سواء، ولكن في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض وأثبت، وهذه العبارة في النسخة الأخرى. وهنا قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب، وهذا باطل. فليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل يكون في نفس التصديق، يعني أن السبب لما يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان يعنون بهذه الزيادة وذلك النقصان، يعنون به ماذا؟ الأصل ولا التمام؟ الأصل والتمام، التصديق والمعرفة والإقرار كلها فيها زيادة ونقصان، بخلاف المرجئة. كل فرق المرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وعلى هذا فهل الخلاف بين المرجئة وأهل السنة خلاف حقيقي له ثمرة أم أنه خلاف لفظي فقط لا ثمرة له؟ حقيقي. ولذلك من أطلق القول بأن الخلاف بين السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما فعل ياسر بن رامي فهذا خطأ. والأدهى والأمر أنه ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا إما أنه جاهل أحمق، وإما وأنه يلبس على الناس القول في مسألة الإيمان، وكلاهما مر. يقول سالم الطحاوي بن أبي العز: الخلاف لفظي ليس له ثمرة، لأن جمهور أهل السنة والأعناب اتفقوا على أن الأعمال واجبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات فقد أدى ما أوجب الله عليه وهو مثاب ممدوح، ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف هل هذه الواجبات من الإيمان؟ فأهل السنة والجماعة لا نقول جمهورهم بل اتفقوا على ذلك وأجمعوا على أن الأعمال داخلة في مسمى الأحناف في مسمى الإيمان. أما الأحناف فقالوا ليست من الإيمان، ولكن الإنسان يثاب عليها وإن تركها يعاقب. ففي هذه الصورة الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظي. طالما أن الجميع متفق على أن الأعمال يثاب عليها إن فعلها الواجبات وإن فعل المحرمات يأثم ويعاقب عليها، يكون الخلاف حينئذ لفظي في هذه الثمرة. لكن هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف له ثمرة من جهة: الأول، جمهور أهل السنة بل إجماعهم وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. أما الأحناف فمرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. وينبغي على المؤمن أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، بل يجب عليه أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أقول لك لفظا صريحا ثم تذهب تفتش زي لك لقولك الفاسد الباطل زي لك قولا لا تعتقد ثم تستدل على علامات أهل البدع، وإنما عقيدتك تأخذها من خلال النصوص الشرعية. أما أن الإنسان يعتقد ثم يذهب فينظر من الأدلة ما يوافق اعتقاده فهذا ليس، حتى ولو جاء بالأدلة، فهذا ليس من اتباع الحق، وإنما هو من اتباع الهوى والنفس والشيطان والعياذ بالله. يعني يقول لك يا أخي الرسول كان يفعل كذا، يقول لي ولكن كذا، أو الشيخ يفعل كذا، أو فلان يفعل كذا، أو الصحابي الفلاني يفعل كذا. الصحابي ليس معصوما، إنما العصمة أعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فقط. فأهل السنة تأدبوا مع النصوص الإيمان في اللفظ والحقيقة أو المعنى. الثاني، يعني لو قلنا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا يفتح باب المرجئة المحضة. من هو المرجئة المحضة؟ الجهمية، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، فأثبتوا الإيمان لإدريس وفرعون وأهل الكتاب، حيث يقولون الإيمان هو المعرفة بالقلب، والأعمال ليست واجبة، والمحرمات ليست محرمات، وهذا إذا صدق بقلبه فلا يضره ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان، وترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات فهو مؤمن ناقص، أو فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه عرف ربه كما يقول الجهم. الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين أهل السنة والأحناف أن الأحناف والمرجئة المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة فدخلوا معهم. فلما قال الأحناف الأعمال ليست من الإيمان، قالوا إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد سواء، وإيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد، فيأتي السكير الأربيل الذي يفعل الفواحش والمنكرات يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك، قال الأعمال ليست محلا للخلاف، فأنا مصدق وأبو بكر مصدق، فإيماننا واحد. أما كوني أفعل المحرمات وأترك الواجبات هذا شيء آخر لا ارتباط له بالإيمان ولا علاقة أصلا. الذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسخة الفجرة هم مرجعة الفقهاء. الثمنة الرابعة وهي مهمة جدا، مسألة الاستثناء في الإيمان، هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجعة الفقهاء للأحناف يقولون لا يجوز لك أن تستثني، لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء عندهم يعد شكا. وعلى هذا فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، وهو من أجل ذلك يسمهم من أجل ذلك يسمون ذلك يسمون أهل السنة بالشكاكة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل من أين جاء؟ بناء على النصوص الواردة في المسألة. فيجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال دون بعض. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الشك في أصل إيمانه هو التصديق فهذا ممنوع. أما إذا قال إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال للإيمان وأيضا إلى الخاتمة لا يدري بماذا سيختم له، فهو لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم ما حرم الله عليه، بل هو محل للتقصير والنقص. إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الأمران، القول بقول إن شاء الله والقول بالنهي عن قولي أنا مؤمن إن شاء الله. أنا أكتفي بكلام ابن مسعود، وهذا كلام المسند صحيح إلى عبد الله بن مسعود وليس فيه تناقض، وإنما قوله أنا مؤمن إن شاء الله يحمل على حال هو خوف العاقبة لا يدري الإنسان بماذا سيختم له، والنهي عنه إذا كان على سبيل الشك في الإيمان. إذن هذا فيه تفصيلا عند أهل السنة والجماعة. نعم. وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف وأهل السنة له ثمرة أم ليس له ثمرة، له ثمرات كما سمعتم. كذلك أيضا ما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام والخلاف في مسماه. إذن ما ذكره ابن أبي العز الحنفي من أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجعة الفقهاء خلاف لفظي، هذا الكلام أو خلاف صوري، وكذلك من المعاصرين ياس برهامي، فهل هذا كلام صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ، وإنما ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع أن الخلاف تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا. فالأعمال لازمة للإيمان، وبين رحمه الله تعالى أن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وأن عدم وجود الظاهر يدل على انتفاء الباطن، هو متلازمان الظاهر والباطن. والناس في اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. القول الأول الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري محمد بن شهاب وبعض أهل السنة، واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يرى. والزهري رحمه الله تعالى أراد بذلك أن من يأتي بالشهادتين يصير محققا للإسلام أم داخلا في الإسلام؟ داخلا فقط، إنما دخل الإسلام بالشهادتين، فيتميز حينئذ عن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا. وما أراد الزهري أبدا رحمه الله تعالى أن الإسلام هو الكلمة، هو الكلمة وحدها أبدا حاشا، فإنه أجل من أن يخضع لذلك أو يقول بذلك. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد أجوبته لم يجب بهذا، خوفا من أن يظن أو يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. ولذلك قال الإمام محمد بن نصر المروزي: من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه وقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، كحديث بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر صحيح، وذكر الأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فليس فيها ما يدل على أن الإسلام مجرد الشهادتين، وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن، وهذا موافق لحديث جبرائيل عليه السلام. بين القول الأول قول محمد بن شهاب الزهري، وأن الإسلام هو الكلمة، وعنى بذلك تحقيق الإسلام أو الدخول في الإسلام؟ الدخول في الإسلام. وعليه يحمل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحيح لما قتل رجلا لا دخلت الأشجار بعدما قال لا إله إلا الله، فأومى إليه أسامة بسيفه وظن أنه قالها تعودا يعني خوفا من السيف، فقتله رضي الله عنه. وأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكوا له بعدما رجعوا. القول الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، يعني الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا مروي عن بعض أهل السنة منهم البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مذهب الخوارج والمعتزلة، وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة في كون الإيمان والإسلام مترادفان وهما شيء واحد، واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام، وهم بيت واحد ولا بيوت؟ بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان، ولا شك أن هذا قول ضعيف وله وجهته، له وجهته. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا نحتج ذلك بقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا في الرد على ماذا؟ على من قال أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان كما سيأتي. وأجيب عن ذلك بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين، أو أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام. أكبر عندك البيت المخرج ولا أهل البيت؟ لأنه أنسب أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وقالوا إن حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قالوا: معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: تقدير الكلام أن تشهد أن شعائر الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله لا مسمى الشعائر. وهذا طبعا هذا كلام ليس بصحيح، ويجاب عن ذلك بأن الأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. ومن أدلته أنهم قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فيكون الإسلام هو التصديق. هل هذا كلام يستقيم؟ لما حينما قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومع قولهم بأن الإيمان هو التصديق، يبقى إذن الإسلام أيضا هو مجرد التصديق. ومن شبههم أنهم قالوا إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، كما في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإنه سئل أو سأل عن الإيمان، سئل عن الإيمان فقال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ففسر الإيمان بماذا؟ بالأعمال. يبقى إذن الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، هكذا قالوا. وأجيب عن ذلك بأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال. أما إذا اجتمع يعني في نص واحد افترق في اللفظ، افترق في المعنى. وما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم ماذا؟ الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، مما يدل على أنهما مترادفان أم متباينان. يدل على أنهما متباينان، فإنه فرق بينهما. وأما نعم
قول
ابن سعود، نعم
تفضل
باستثناء لماذا؟
شرح الشيخ الرشيد
الإيمان القاسم بسم الله تفضل.
قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان قال صاحب الحاشية إن سنده منقطع، له شواهد تقويه وتشده. وقوله: قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، أي أنه لم يستثن، فكأنه يزكي نفسه، فلم يقل إن شاء الله. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ أي تستطيع أن تقول إنك من أهل الجنة؟ قال: أرجو. فقال: لماذا لم تقل في الإيمان أنا مؤمن أرجو؟ أفلا وكلت الأولى إلى مشيئة الله كما وكلت الأخرى إلى مشيئة الله؟ وذلك لأن شعب الإيمان متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه قد عملها، فالإنسان محل النقص والتقصير، يتطرق إليه النقص والخلل في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه عليه على الرجل، وقال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ لأنه استثنى في الثانية ولم يستثن في الأولى.
نعم، هذا هو الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن قال أن الإسلام والإيمان حملوا آية سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. آمنا يعني في الظاهر، وأما في الباطن فهم منافقون. لكن أهل السنة أجابوا عن ذلك بأن القول في الآية القول الثاني أرجح من هذا القول، فهم لم يكونوا منافقين، وإنما كانوا ضعفاء الإيمان لم يبلغوا لدرجة الإيمان التام. ولذلك قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. وإنما نفى عنه الإيمان كما نفاه عن القائل عن القاتل والزاني والسارق، في قوله كما في حديث صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أيزن الزاني ويزن هو مؤمن، ويسرق السارق هو مؤمن، وفي القتل كذلك. فالإيمان المنفي هنا ما هو؟ الإيمان الكامل. لذلك لما قال أنه الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد أو سرق أو قتل ارتفعت عنه هذه الظلة، هل هذا أصله أم كماله؟ كماله، بدليل ماذا؟ تنوع الحدود. ولو كان المرتفع حينئذ هو أصل الإيمان فحينئذ يكون كافرا إذا ارتفعت عنه هذه الغلة، ولا يقول بذلك إلا الخوارج. ويؤيد ذلك أيضا سياق الآية، إن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر للمنافقين. وكذلك أيضا ما قبل الآية وما بعدها، حيث إن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان والطاعة وقال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. والمنافقون ليس لهم طاعة وليس لهم عمل ينقص حتى ينقص ثوابهم. ثم قال في آخر الآية يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. سبحان الله، وهذا استدلال قوي جدا. في آخر الآية يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت الله لهم الإسلام. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، يعني إذا اجتمع في نص واحد. واستدلوا لذلك بحديث جبرائيل عليه السلام حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإسلام، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة، وأجابوا هؤلاء قالوا هذا حينما يقترن الإسلام بالإيمان. والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة، إن الدين عند الله الإسلام، هل يدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره ولا ما يدخل؟ يدخل طبعا. ولو ذكر الإيمان وحده يعني الإيمان الأعمال الباطنة ويدخل فيها الأعمال الظاهرة ولا ما يدخل؟ يدخل فيها كذلك. ولذلك القاعدة عند أهل السنة هم ذكرها ونصرها جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل عليه السلام، فإن جبرائيل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، فهذا هو التحقيق والصواب وهو الحق الذي لا مرية فيه. وهذا الإسلام نفسه يزيد وينقص كالإيمان أو هو شيء واحد؟ لا شك أنه أيضا يزيد وينقص، من أتى بالواجبات والأركان كلها هذا إيمانه كامل وتجنب المحرمات، ومن أنقص منها شيئا أنقص من إسلامه شيئا. نعم في الأصل والتبع إسلام الوجه لله والإذعان والخضوع، هذا فيه زيادة فيه نصر. نعم.
قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
نعم. قال رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذه مسألة الولاية بفتح الواو، والولاء هو الحب والنصرة، بخلاف الولاية بالكسر فهو الإمرة والسلطان. وقول المصنف رحمه الله تعالى فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا تقرير لمن؟ لمذهب المرجئة أيضا، لأن الناس عند المرجئة قسمان، مؤمنون وكلهم أولياء الرحمن، وكفار هم أعداء الله. وأما أهل السنة والجماعة فيقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر، مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ولي لله بوجهه وعدو لله بوجه وعدو لله بوجه، وهو المؤمن العاصي فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب، وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ تواليه وتنصره وتحبه وتعاديه أيضا وتبغضه؟ نعم، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، واجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، فيكون المؤمن وليا لله من وجه وعدوا لله من وجه آخر. وهذه المسألة فيها نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور، وفيها نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع. والنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف، الجمهور أو إجماع السنة يقول مع العاصي عدو لله من وجه ولي لله من وجه، والأحناف يقول لا، هو ولي لله لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها. يعني بلغ مرتبة الإيمان التام والولاية التامة، والمعاصي هذه يعاقب عليها ولا تنقص من إيمانه ولا تنقص من ولايته. أما النزاع المعنوي بينه وبين أهل البدع، إنه يترتب عليه فساد في الاعتقاد. أهل السنة يقولون العاصي وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج عن الإيمان إلى الكفر. أما الخوارج فقالوا العاصي يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ووافق الخوارج في المآل هو أنه مخلد في النار في الدار الآخرة، فيكون في منزل بين المنزلتين. أما المرجع المحضة وهم من الجهمية يقولون العاصي كامل الإيمان والولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا أن يجهل ربه بقلبه، والتفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله. انت الوقت. فإذا قول الطحاوي هنا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا تقرير لمذهب المرجئة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. الناس متفاضلون في الولاية كما أنهم متفاضلون أيضا في الإيمان. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.